الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن ذكرنا شاهدا على تدخل ولي الأمر لكي يطبق القوانين بشكل صحيح، وإن كان مقتضى القانون مقتضى الدليل هذا، لكن علينا أيضا أن نلاحظ التطبيق. وذلك المثال ماذا كان في قضية الطعمة، فإنه مع وجود الأب لا يرث الجد، هذه الروايات الصحيحة دلت على ذلك، لكنه هنا تدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق وأعطوا للجد مع وجود من يتقرب به وهو الأم أو الأب. والملفت للنظر قول الإمام الصادق في ذيل الرواية الصحيحة اللي قرأناها أمس، قوله عليه السلام سبحان الله أعطها السدس، التسبيح معناه التنزيه. فالإمام لماذا استعمل كلمة التنزيه سبحان الله؟ هيريد يقول الله يجل أن تطبق القوانين هكذا. صحيح أنت يا أبان طبقت القواعد، أبان لما أجاب قال لا ليس لأمك شيء، حق الروايات دلت على هذا والقوانين دلت على ذلك، والقواعد لا تستحق الجدة مع وجود الأب والأم الواسطة. لكن ما بدي يقول له عليك بتطبيق القوانين أن تراعي المروءة وتراعي الإنصاف وتراعي الإحسان، بهذا أمرك الله. سبحان الله، ننزه الله تعالى أن نطبق قوانينه بهذا الشكل. التفت يا أبا. فملفت للنظر تعبير الإمام عليه السلام، لا بأس نذكر هذه النكتة. والملفت للنظر تحقيق بناء على صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والملفت للنظر تعبير الإمام عليه السلام سبحان الله، والتسبيح يعني التنزيه. فالإمام عليه السلام لعله، نحن لا نجزم طبعا، هي كلها عبارة عن طروحات وأفكار ووجوه نقدمها. فالإمام عليه السلام لعله ينزه الله تعالى عن الحكم بحرمان الجدة مع وجود الأب وهو ابنها الذي تتقرب به، وهو حكم على طبق القواعد ومفاد الروايات، لا ننكر ذلك. أي أن الإمام عليه السلام ينزه الله تبارك وتعالى عن تطبيق القانون من دون مراعاة المبادئ الإنسانية العليا، فيعطي للجدة حصة بالولاية وإن لم تستحقها بالميراث. فهنا إذن اتضح خلافنا الآن بين مع المشهور ومع ابن الجنيد. مع المشهور الذي قال بالاستحباب، قلنا له لسان الأدلة ليس الاستحباب، أمر الإمام يقول أعطيها السدس ويقول سبحان الله مستغربا، ولو كان الأمر استحبابيا لأوكله إلى المكلف، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لماذا يأمر الإمام؟ فنختلف مع المشهور القال باستحباب الطعمة لأن مفاد الأدلة الوجوب، ونختلف مع ابن الجنيد لأن ابن الجنيد قال بالوجوب لكن قال على نحو الميراث، ونحن نقول لا مو على نحو الميراث، لأن قواعد الميراث ثابتة، لا تأخذ الجد نصيبا مع وجود الأب لأن الأقرب يمنع الأبعد، إنما قلنا بالوجوب بنحو آخر وهو بالولاية وليس بالاستحقاق وبالميراث. فهذا إذن النتيجة اللي انتهينا بها، أننا مع ابن الجنيد بالقول بالوجوب لكن لا على نحو الميراث، حتى لا يرد علينا المشهور ويقول شنو هل هذا دين جديد تعطل للجدة مع وجود له، وهكذا قال ابن الجنيد، قال لو خلف بنتا وأبوين وجدا أو جدة، قال نعطي البنت النصف بالفرض ونعطي الأبوين السدسين بالفرض والسدس الباقي قال للجد والجدة، فكأنه بالميراث يعطيه. قلنا لا ليس بالميراث، لا يستحقون ميراثا وإنما بالولاية. هاي النتيجة اللي خرجنا بها إلى الآن. فالمشهور أراد من حقه، خلينا نقول بدرجة من أراد أن يهرب من القول بالوجوب لأنه يعلم على خلاف القواعد، فقال بالاستحباب، لكن لنا طريق لا نقول بالوجوب، نعم على نحو الميراث، لكن نقول بالولاية. شوف الشيخ الكليني لما أورد هذه الروايات ماذا علق في الكافي، قال بعد أن أورد روايات الطعمة، قال هذا قد روي، هذا القدامكم والأمامكم هذا مروي وروايات معتبرة صحيحة، لا أستطيع أن أخرج من عهدتها. هذا المعنى، وهو إعطاء السدسين للجد والجدة. قد روي وهي أخبار صحيحة لا نملك إلا التسليم بها، إلا أن إجماع الأصابة أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب، يرث ما يرث الأخ، صح؟ اثنين مرتبة ثانية. وإذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب، يرث ما يرث الأخ، فكيف ورث الجد والأب موجود؟ قال هذا ما ممكن، لكن خوي روايات أمامكم موجودة وروايات صحيحة لا نستطيع إلا التسليم بها. لذلك ما هي نتيجته؟ قال يجوز أنها أخبار خاصة من باب التسليم، لا أستطيع ردها، لا أمتلك الجرأة. يجوز أنها أخبار خاصة، إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقرأنا الرواية المعتبرة الصحيحة عنه، أطعم الجد السدس مع الأب. هذا معنى وارد لا أستطيع أن أنكره، وإن كان وخلاف الإجماع وخلاف القواعد وخلاف الروايات. ولم يعطه مع الولد، لو ما وجد الأب، يعني الأب ابن هذا الجد أو بنت واسطته من يتقرب به، وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ والجد بمنزلة واحدة. لماذا لما وجد الأب الابن اللي هو أيضا مرتبة أولى ما أعطى للجد والجد، لكن لما وجد الأب أو الأم أعطى للجد والجد اللي هم يتقربون بهذا الأب أو هذا الأم؟ ماذا يريد بأخبار خاصة؟ وقطعا سلام، وقطعا هكذا نفتهم يظهر أنه لا يريد الاستحباب، لأن لو أراد الاستحباب الاستحباب لا ينافي عدم الوجوب، فما يرد لها استثناء ولا يرد لها تخصيص. إذا هو كالمشهور يريد يقول بعدم وجوب واستحباب إطعام الجد والجدة، شخو الاستحباب يجتمع مع عدم الوجوب، شيء مواجب بس مستحب، شيء يأتي فيه دليلان، دليل يقول هذا ليس واجبا هنا إعطاء الجد والجدة، ودليل آخر يقول هذا مستحب. أكو تنافي بين الدليلين؟ ماكو. فلماذا يرميها؟ شيخ الكلين يقول هاي أخبار خاصة، وكأنه مسلم بها من دون مناقشته. لو كان يريد الاستحباب، الاستحباب لا ينافي القواعد، لأن القواعد تقول لا يستحق الجد والجد، وهذا لا يستحق يجتمع مع الاستحباب، فلماذا يعبر الشيخ الكليني يقول أخبار خاصة؟ أقول تعليقا على كلام الشيخ، يريد بكونها أخبارا خاصة أنها استثناء على خلاف القاعدة، فتخصص العمومات والقواعد اللي تقول لا يرث الجد مع الأبوين، وليس هو الحكم الأولي في المسألة، لأن الحكم الأولي معروف لدينا، لأن الأب يمنع الجد من الميراث كما دلت عليه الروايات والقواعد، وهذا يعني ميله إلى الوجوب، وإن لم يصرح لا يستطيع أن يخرج عن الإجماع، وهذا يعني ميله إلى الوجوب، ولو كان الحكم الاستحباب كما يقول المشهور والإجماع بحسب ما حكم، فإنه لا منافات توجب التفسير بالاستثناء. لماذا يفسر؟ قل هذه أخبار خاصة ليس لي موقف إلا التسليم بها، ما يرد لها هكذا يفسرها الكلين. إذا يقول بالاستحباب، شو الاستحباب يجتمع مع عدم الوجوب، نستطيع أن نقول الجد والجدة لا يستحقان ميراثا لكن يستحب إعطاهما الطعمة، وين المنافات حتى يفسر بأنها أخبار خاصة؟ هذا إذن يمكن أن نفهم، فإنه لا منافات توجب التفسير بالاستثناء. أي بقوله أخبار خاصة، لأن الاستحباب يجتمع مع مقتضى القاعدة وهو عدم وجوب نصيب له. لكن ما هي هذه، ماذا يريد بالأخبار الخاصة؟ ما هي هذه الخصوصية التي أوجبت الإعطاء؟ لم يتحدث عنها. نحن فسرنا الخصوصية الولاية، ولاية ولي الأمر الفقيه له أن يتدخل ويتصرف بالقوانين بما يلائم الدستور. هذا قربنا بحسب المصطلحات المعاصرة. عندنا مبادئ إنسانية عليا، حقوق الإنسان كما تسمى، فطرة الإنسانية السليمة. فهذه يتصرف ولي الأمر هنا ويرجع تطبيق القوانين إلى ضمن المبادئ له. فما هي هذه الخصوصية؟ لم يشر لنا الشيخ الكلين. تقول أخبار خاصة، شنو أخبار خاصة؟ نحن نريد أن نستنبط حكم شرعي، أنطينا قواعد، أنطينا حتى نقدر نأصل في كل مورد. أنا إذا كل مورد أقول أخبار خاصة ما راح أستطيع أستنبط، لابد من تحليل وتفسير. فإذا هذا هو الذي يعني نفهمه من كلام الشيخ الكليني، لعله أولى مما قاله صاحب الوسائل في تفسير كلام الكليني. قال بعد أن أورد هذه الأخبار في الوسائل، قال: ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين، أي جواز إعطاء السدس للجد والجدة، لأن الطعمتا على وجه الاستحباب للوجوب. فيمكن أن يجتمع، نقولهم لا يستحقان لكن يستحب إعطاؤهما، ماكو منافات. ثم وجه كلام الكليني، قال قدس سره: الإجماع على نفي الوجوب والاستحقاق فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب. والظاهر أن هذا مراد الكليني من آخر كلامه. لا، ليس هذا مراد الكليني. الكليني إن لو أراد الاستحباب لما فسرها بأنها أخبار خاصة واستثناء، لأن القول بالاستحباب يجتمع مع عدم الوجوب، فما يرد لها التفسير. هذا إذن يمكن أن نعلق عليه. أقول في التعليق على كلام صاحب الوسائل، أقول: الإجماع ثابت، ويقول الإجماع على نفي الوجوب، الإجماع ثابت على عدم استحقاق الأجداد مع وجود الوالدين من جهة الميراث. في هذا صحيح، نحن معك على نحو الميراث، لا يجب ولا يستحقون، وهو لا ينافي استحقاقهما الجدين بعنوان آخر كالطعمة على نحو الوجوب. ورأينا أن كلام الأصحاب لا يأبى الحمل على ذلك، كلام الكليني لا يأبى. الجنيد صرح بالوجوب، ابن الجنيد، وإن كان هو بالغ يعني قال على نحو الوجوب بالتوريث، لا. فإذا القول بالوجوب كأنه لا تأباه كلمة، على الأقل الشيخ الكليني قرأنا كلمته. إذا هذا الشاهد كأنه الآن الخلاصة، نحن لم نفصل لأن ليست مسألة نهاية، وإن ربما أطلنا نسبيا، لكن بما يتعلق بشاهدنا أنا أريد الآن أحرر هذا الشاهد. لست بصدد البحث في مسألة الطعمة، ولا يمكن تحتاج إلى تفصيل أكثر. أنا بدي أستخلص محل الشاهد، أقول أنه إذن توجد موارد يكون مقتضى القواعد شيء، لكن لما هذا الشيء خلاف المروءة والإنصاف والإحسان والفطرة الإنسانية، من حق ولي الأمر أن يتدخل ويتصرف في القانون بما يحفظ تلك المبادئ العليا، وهذا الشاهد الذي اخترناه. كلامنا الآن انتهى بوين؟ في النحو الثالث، لأن نحن نبحث الآن عن استحقاق أولاد الأولاد شيئا من التركة مع وجود الأولاد المباشر. وقلنا أن هذا يمكن أن يكون على عدة أنحاء أو عدة مستويات بحسب التعبير. كان النحو الثالث ماذا؟ بأمر الولي الفقيه، لكن ضمن قواعد وليس قلنا بناء على مقتضى المصلحة. النحو الرابع يمكن أن نذكره لاستحقاق أولاد الأولاد مع وجود الولد المباشر، وجوب الصرف على الأيتام مما يصل إلى الورثة الموجودين، هكذا مو ميراثا، لكن هم لا يستحقون ميراثا، لكن يجب على الورثة أن يصرفوا من التركة على الصغار أولاد الأولاد إلى أن يبلغوا. هذا حكم آخر، استحقاق بشكل آخر. وكما ترى وهذا الحكم أخص من المدعى، لأنه يختص بالقاصرين من أولاد الأولاد، فإنهم إذا حجبوا من الميراث لوجود الولد المباشر فإنه يجب على هذا الوارث الصرف على الصغار حتى يبلغوا، لأن أصل المسألة نريد أن نثبت أن أولاد الأولاد مطلقا يرثون. الآن لا، سابع عنوانك تقول ما داموا أيتام مو ميراث نعطيهم، مو نصيب مقطوع، وإنما نصرف عليهم من الميراث إلى أن يبلغوا. وجه من أوجه الاستحقاق. ودليلنا ما ورد في رواية عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين بحسب رواية الصدوق، وإلا في التهذيب والكافي لا يجزمان بأنه مالك بن أعين، لكن هذا الترديد موجود في الفقيه عند الصدوق ونحن أخذناها. فإذا الرواية عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين، نقرأ الرواية وهي موجودة في أول كتاب الميراث أبواب موانع الإرث باب 2 حديث 1، باعتبار أن الكفر من موانع الميراث المسألة هناك في مانعية الكفر. رواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى، من القواعد ماذا تقتضي هنا؟ المن الميراث يروح لابن الأخ وابن الأخت المسلمين، لأن الكافر لا يرث، زوجته أولاده بمقتضى القواعد يرثون، لكن هنا مانع وهو الكفر عدم الإسلام، فهذا مقتضى القواعد. فقال عليه السلام: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك، يعني هذا ابن أخ وهذا ابن أخت، فيقسم ثلثين، الأخ ثلثين والأخت ثلث، ويذهب إلى إلى الآن حسب القواعد، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار. فإن كان له ولد صغار وهو محل المسألة، فإن على الوارثين ابن الأخ وابن الأخت أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا. يجي لا يستحقون ميراثا، ممنوعون، غير مسلمين، لكن يجب عليه أن ينفق عليهم من التركة حتى يبلغوا. قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ شون يعني؟ فقال عليه السلام: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، يعني الصرف بالنسبة يكون بنسبة ما أخذ من الميراث. فإذا أدركوا الصغار النصرانيين قطعوا النفقة عنه. قيل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال: يدفع مما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا. إذا أسلموا بعد يؤخذ هذا الميراث من ابن الأخ وابن الأخت المسلم، يجعل أمانة عند الإمام حتى يدركوا ذول الصغار. فإن أتموا على الإسلام بلغوا وحافظوا على الإسلام، فإن أتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، يسحب بعد من الوارثين المسلمين. وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا ما بلغوا مسلم، دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك. واضح المسألة إذا بكل تفاصيلها، وهي كلها على القواعد إلى حد ما عداها النقطة التي نريد أن نقولها. بأنه ما معنى هذا الوجوب الإنفاق. حتى طبعا النقطة الثانية ما ليأخذها الإمام المفروض، هذا نعرف قواعد احنا كتاب الميراث أنه بعد القسمة لا يقبل إسلام الكافر، إذا أسلم قبل القسمة شارك في الميراث، إذا أسلم بعد القسمة لم يشاركه. فالآن هنا ذولا ليسوا مسلمين، وقسمت على ابن الأخ وابن الأخت المسلمين، فحتى إذا أسلموا لاحقا هذا لا ينفعهم في الميراث شيئا لأنهم أسلموا بعد القسمة. هاي روايات فيها يعني معتبر، فإذا هاي الرواية فيها خروج على القاعدة، خروج على القاعدة محل كلامنا، لأن في أكثر من مورد، هذا المورد الآن تحدثنا به الإسلام قبل القسمة، هذا أمر خارج عن مطلبنا. مطلبنا هو هذا، أنه هؤلاء الصغار وإن لم يستحقوا ميراثا لكن يجب الصرف عليه من التركة إلى أن يبلغوا. الآن لنا نقاشان في هذه الرواية حتى ننتقل الاستدلال بها، نقاش في السند نقاش في المتن، حتى ننتقل الاستدلال بها على مطلبنا، الآن أجنبية عن مطلب تحتاج إلى التقرير. وقد وصف هذه الرواية بالصحة جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس وغيرهما مثل المهذب البارع، ولعلهم لاحظوا سندها في الفقيه، فقد رواها الشيخ الصدوق بسنده عن الحسن بن محبوب وطريقه إليه صحيح، عن هشام بن سالم، عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين، والأول موثق عبد الملك بن أعين، فكأنه يكفي توثيق أحد الراويين، لأن السند كله صحيح بس بالراوي عن الإمام عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين، وعبد الملك موثق فهذا يكفي في التوثيق. ممكن أن يكون هذا هو منشأ تصحيح الرواية عند الجماعة من المحققين، هذا يكفي؟ لا يكفي، ويرد عليه أن هذا غير كاف، لأن الرواية لم ترد عنهما معا، لم يقل و عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين حتى أقول يكفي توثيق أحدهما، وقال أو لا، لأن الرواية لم ترد عنهما معا حتى يكفي توثيق أحدهما، إذ أن العطف بينهما بأو ليس بو، فهذا ترديد بينهما، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين. فإذا إذا كان هذا منشأ تصحيح الرواية هذا ليس سليما، خصوصا وأن السند جزم به في الكافي وفي التهذيب أنه مالك بن أعين، لا حتى ترديد بعد ما عبد الملك بن أعين ما داخل في السند، وهذا التردد ليس موجودا في الكافي والتهذيب، فقد جزم بأن الراوي هو مالك بن أعين، فهذا احتمال تصحيح الرواية نظروا إلى أن أحد الراويين موثق عبد الملك بن أعين ويكفي، لا هذا هو ليس صحيح، لأنه هنا أو وليس و، والنتيجة تتبع خس المقدمة، أو أنهم التفتوا، هذا فد وجه آخر لتصحيح الرواية، أو أنهم التفتوا إلى ذلك واكتفوا من مالك بحسن عقيدته مالك بن أعين، باعتبار أن مالك بن أعين وهو الجهني وإن لم يرد فيه توثيق لكن دلت عدة روايات على حسن عقيدته ومعرفته وتحميل الإمام عليه السلام له بعض المعارف الولائية تتعلق بولاية البيت المعمقة. فإذن هذا يمكن أن يكون منشأ ثاني تصحيح أنه لا إحنا ملتفتين أن هنا أو النتيجة تبع خاص الوضع، لا ملتفتين أن في الكافي والتهذيب ماكو ترديد، هو الراوي مالك بن أعين لكن مالك وإن لم يرد فيه توثيق لكنه أكو ثناء على حسن عقيدته، روايات عديدة رواها الرجل تدل على أن الأئمة حملوه من المعارف المعمقة في ولاية أهل البيت، فربما اكتفوا بهذا المقدار من توثيقه، لكن هذا لا يكفي عند البعض طبعا في القواعد التوثيق هذا لا يكفي، ولذلك فقد أسقطها عن الحجية جمع هذه الرواية فارتاحوا، لأنه ما دام خلاف القواعد خلص لقينا ثغرة في السند نتخلص منها هذه الرواية. قال الشهيد الثاني قدس سره: إن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا بمدح، بل المذمة موجودة في حقه كما في القسم الثاني من الخلاصة. أقول لعل هذا اشتباه من قلمه الشريف، فقد ظنه مالك بن أعين أخا زرارة، ظن مالك بن أعين أخ زرارة الذي قال فيه الحسن بن علي بن يقطين: كان لهم، أي ولد زرارة، غير زرارة وإخوته أخوان، ليس في شيء من هذا الأمر ولاية أهل البيت، مالك وقعنب. شو يعني قعنب؟ هذا بعد اسمه قعنب. فإذا مالك بن أعين مو بس لم يرد فيه توثيق، لا وردت مذمته عن الحسن بن علي، لكن يا مالك بن أعين أخو زرارة، أخو زرارة، هذا الحسن بن علي بن قدين يقول: كان لهم، أي آل زرارة، غير زرارة وإخوتي أخوان، ليس في شيء من هذا الأمر، مالك وقعنب. وروى العلامة في الخلاصة، اللي شهد الثاني يشير الخلاصة، وروى العلامة في الخلاصة أنه كان مخالفا، وقال ابن داود في القسم الثاني: مالك بن أعين هو وأخوه قعنب ليس من هذا الأمر في شيء، كان مخالفا. فإذا مو بس لم يرد فيه توثيق مالك بن أعين، وإنما لا ورد فيه ذم. أقول أخو زرارة مالك بن أعين لم يذكره الشيخ في رجاله، وهذا يشعر بعدم روايته عن المعصوم عليه السلام، فعنوان مالك بن أعين ينطبق على الجهني الممدوح، هذا ذكرنا أنه ممدوح بحسن عقيدته والأئمة حملوه مقدارا من المعارف الولائية، هذا مالك بن أعين الجهني. فالشهيد الثاني لما طعن في مالك بن أعين ظنه أخا زرار، وأخو زرار وردت مذمة فيه، لكن لم يثبت أن مالك بن أعين أخو زرار له رواية عن المعصوم، لذلك لم يذكر في رجال الشيخ، ما عنده رواية عن المعصوم. فإذا لما يأتي عنوان مالك بن أعين هو الجهني وليس أخو زرارة، لما عنده رواية مالك بن أعين أخو زرارة ولم يذكره الشيخ في رجاله، فهذا إذن مالك بن أعين الجهني، لم يرد فيه مذمة، صح أيضا لم يرد فيه توثيق صريح، لكن قلنا أنه ممدوح وحمله الأئمة جملة من المعارف. هذا إذن الآن من حيث السند صححنا هذه الفكرة، هذا مالك بن أعين إذن ليس أخا زرارة وإنما هذا الجهني الممدوح. أما المتن فقد ذكر الشهيد الثاني قدس سره أن أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين المفيد في المقنعة والشيخ في الكفاية في النهاية والصدوق في الفقيه والأتباع، الأتباع يعني ابن البراج وابن زهرة ومجموعة ليأتون بعد أولئك الأقدم، والأتباع كابن البراج في المهذب البارع وابن زهرة في الغنية، يقول هؤلاء كلهم قد عملوا بمضمون هذه الرواية فحرروا مسألة: لو خلف نصراني زوجة وأولادا صغارا فالميراث للمسلم، لكن ثبتوا المسألة. ويظهر من صاحب الوسائل ذلك في تعليقته على الرواية، شوفوا بالوسائل في تعليقته على الرواية أيضا يظهر العمل بها. والرواية على خلاف القواعد المعمول بها في كتاب الميراث بحسب ما أفادته النصوص. قال المحقق الحلي قدس سره في الشرائع بعد أن حرر مسألة بنفس مضمون الرواية مسألة في الشرائع موجودة، جعل نص المسألة هي نفس الرواية، لو مات نصراني وخلف زوجة وأولى نفس المضمون، لكن ماذا قال في ذيل؟ قال وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر، وسبق القسمة على الإسلام يمنع من الاستحقاق. هذه الرواية مخالفة للقواعد التي أسستها الروايات. أولا لماذا يجب على هؤلاء أن ينفقوا الميراث لهم وخلص؟ وثانيا لماذا تحفظ تركة عند الإمام فإن أدركوا وهم مسلمون أعطيت لهم؟ المفروض أن الإسلام بعد القسمة لا يوجب استحقاقا في الميراث. هذا إذن قاله الشرائع. وشرح ابن إدريس قدس سره وجه الإشكال على هذه الرواية على متنها، فقال هذا في السرائر: الذي يقتضيه أصل مذهبنا أن الميراث يكون بين الإخوة من الأم للذين منه، بين الإخوة للذين من قبل الأب الثلثان وللذين من قبل الأم الثلث، ابن أخ وابن أخت، فاللحاظ التقسيم يكون للأخ والأخت ثلثين ثلث، يتصرفون فيه تصرف المالكين في أملاكهم، لأنه لا وارث مسلم لهذا الميت الكافر سواهم، الزوجة والأطفال غير مسلم، لأنهم استحقوا الميراث دون من عداهم من سائر الناس، لأنه لا وارث له مسلم سواهم، ولو لم يكن كذلك لو لم يكن الحكم كذلك لما جاز لهم قسمة الميراث بينهم ثلثين وثلثين. لو كان يوجد أحد آخر يستحق الميراث فكيف يحكم بالتقسيم ثلثين وثلث؟ معنى هم المستحقين. ولا سوغ لهم الشارع ذلك، فعلى هذا التحرير والتقرير اللي هو وفق الروايات والقواعد، إذا بلغ الأولاد واختاروا الإسلام لا يجب على الإخوة رد شيء من الميراث إليهم بحال، لأنه إسلام بعد القسمة وهذا لا يجب استحقاق، ولا يجب لهم النفقة أيضا قبل البلوغ، لا يجب، هذا الميراث يذهب، ولا يلزم الإخوة ذلك بحال على الأصل الذي أصلناه وعلى وفق القواعد والروايات، لأن الأولاد حكمهم حكم آبائهم فيما يجري عليهم من الأحكام الشرعية. الأولاد الصغار محكومين بعدم الإسلام لأنه يتبع الأبوين الطفل. يقول والشاهد على ذلك لأنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين لو ماتوا قبل البلوغ، ليس كذلك؟ إذن لا تحكمون بإسلامهم، فما معنى هذه الأحكام على خلاف القواعد التي تذكرونها؟ الآن إذن صار واضح مخالفة الرواية، مضمون الرواية للقواعد، ولأجل هذا الإشكال نحن النصوص نحاول نمشي بس لأن أصبحت واضحة فكرة، ولأجل هذا الإشكال فقد حملها العلامة في المختلف على الاستحباب. قالوا يستحب للوارث المسلم أن ينفق على الأولاد الصغار، أما الشهيد الثاني فإنه بعد أن ناقش سندها بما تقدم، نقلنا أنه يقول مالك بن عين مذموم وأجبنا عن هذا الإشكال، الشهيد الثاني بعد أن ناقش سندها بما تقدم قال: فسهل الخطب في أمرها واتجه القول باطراحها أو حملها على الاستحباب. ما دام السند ضعيف ليست حجة ليست معتبرة نستطيع أن نطرحها أو لا بس نحملها على الاستحباب، وقال عن الاستحباب وهذا أولى، لنحملها على الاستحباب خصوصا أن القدماء نقلنا قد عملوا بمضمونه، وقال أيضا هذا في المسالك، وقال وأفرط آخرون، قال هذا هو موقف المعتدل موقف الوسط، لكن يقول في مقابل هذا الذي اخترناه وهو القول بالاستحباب، قال وأفرط آخرون فطردوا في حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول.
فقال القول بالاستحباب الذي التزمنا به هو الأمة الوسط، لا مثل البعض اضطردوا في حكمها. يعني الرواية مو تقول وله ابن أخت وابن أخ مسلم، قالوا كل قرابة مسلم إذا كان له يرث ويصرف على الأولاد. هاي واحد من الاضطرادات. واحد من الاضطرادات قالوا لا تخص نصراني وإن جاي في النصراني، بس لا، لو مات مطلق غير المسلم وتركه، شوف يقول أفرطوا هؤلاء. ما دام نص على خلاف القواعد المفروض نقتصر به على القدر المتيقن، فهؤلاء أفرطوا مقابل الآخرين الذين قال وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول. زين، الآن صارت الفكرة واضحة عن هذه المسألة اللي جعلناها هي دليلنا اللي رد نستند له في هذا المكتب. هاي كيف نقننها على القواعد؟ القدماء قالوا بمضمونها. زين يا أخو، مو تايها نقول بمضمونها كون توجهها على القواعد، مو فوضى هي. اللي قلنا ما يصير ترمي كل شيء الأخبار الخاصة، هذا مو اجتهاد، هذا مو اجتهاد، راح يطلع شيء ينقض شيء. كنت قننها، أقول قدم الأصحاب عدة وجوه لتكييف الرواية على طبق القواعد. ذكر الشهيد الثاني أربعة منها في المسالك، ونقل ثلاثة منها عن المحقق الحلي في نكت النهاية. اللي يحب يفصل، نحن لسنا الآن في مقام تفصيله ولا منال، مو مسألتنا، احنا نريد بس ناخذ ما يتعلق بينا بمطلبنا. الوجوه الأربعة موجودة بالمسالك واختصرها، خلنا ناخذ مختصر الوجوه بحسب صاحب الوسائل. صاحب الوسائل اختصر الوجوه الأربعة اللي مذكورة وين في المسالك مع أجوبته. ثلاثة منها منقولة عن نكت النهاية للمحقق الحلي، وقد اختصرها عنه صاحب الوسائل في تذييله للرواية وردها جميعا في المسالك. ليحب التفصيل يراجع. قال صاحب الوسائل: وجه الحديث، الحديث على خلاف القواعد والروايات، فما هو تكييفه على طبق القواعد؟ وجه الحديث تارة بأن المانع الكفر، وهو مفقود في الأولاد إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة. يعني مو الإسلام موجب للميراث حتى غير المسلم ممنوع، الكفر مانع. حدد الأصل مالك، هل الإسلام موجب للاستحقاق فغير المسلم مطلقا لا يري، أم الكفر مانع؟ فهنا نستطيع أن نقول هؤلاء الصغار ليسوا كفارا لأنهم ليسوا بالغين حتى يتأتى في حقهم معنى الكفر وعدم الكفر، فإذن هم ليسوا ممنوعين من الميراث هؤلاء لأنهم ليسوا كفارا. هذا الوجه الأول الذي قيل، قلنا هذا باختصار صاحب الوسائل، اللي يحب تفصل أكثر رجع المسالك. وجه الحديث تارة بأن المانع الكفر، وهو مفقود في الأولاد إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة. وهذا طبعا ردة، ليش اختصرت الكلام؟ ردة قبل قليل من قال ابن إدريس، قال لو مات هؤلاء تدفنهم في مقابر المسلمين؟ لا، لأن الصغير يتبع أبويه في الديانة. لكن لا نريد أن نطيل نحن محل الشاهد. وتارة بأن الأولاد أظهروا الإسلام، لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلامهم مجازيا. هذا كما ترى لا دليل عليه، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير فكان كإسلام الكبير في المراعاة. هذا وجه آخر. وتارة وجه ثالث بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحتلموا، وهذا أيضا خلاف صريع للرواية. الرواية قسمت الثلثين والثلث وأوجب الإنفاق عليهم، يريد تخليها على طبق قاعدة بأنه أسلموا ثم قسم حتى يكون لإسلامهم مدخل في الاستحقاق. وتارة بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحتلموا، وذكروا لهذه الوجوه مناقشات يطول بيانها، قلنا أحد مصادر المسالك لحب يرجع لها، ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص. ما بعد شنو التأويلات وعدم المعارض وعدم تحقق كفر الصغير ومنافاته للعادل، هاي نخلي جواها خط منافاته للعدل، يبين تفيدنا هاي الكلمة، لأن يعني أكو من يقول مثل هذه. أقول لسنا بصدد التفصيل في المسألة، وإنما هدفنا أخذ محل الشاهد منها، وقد قدمنا باختصار صورة واضحة عن اختلاف الأصحاب واضطراب كلماتهم، والتي أعتقد أنها لا تلائم ظاهر النص في الوجوب. نص صريح بأنه يجب أعطي الثلثين والثلث لابن الأخ وابن الأخت، لكن يجب عليهم أن ينفقوا على الصغار. لماذا هذا اللفوت دوران الروح يمنى والروح يسرى؟ نص صريح أمامنا. والتي أعتقد أنها لا تلائم ظاهر النص في الوجوب، بل تخالفه مخالفة صريحة، لمجرد أن مضمون الرواية يخالف القواعد، هذا لا أكثر ولا أقل. كم مرة يمكن سمعتم مني أن ربما أحد دوافع نشوء الأخباريين وتمسكهم بالأخبار هو هذا الذي يلمسونه من حسب ما يفهموه تجاوز على النص، تجاوز على النص، أنت تحكم على النص والنص يحكم عليك. نص صريح واضح بهذا، عليش التاف وأروح منا وجي منا؟ أما حق فهمه، بل تخالفه ونحن نفهمه هذا الذي نفهمه، ما احتاج إلى تأويل النص ولا أخرج عن ظاهره، ونحن نفهمه حكما من الإمام عليه السلام بالولاية الممنوحة له على خلاف قواعد كتاب الميراث، خلص اقتضته قواعد حاكمة عليها، وهي قواعد العدل والإنصاف والإحسان ومقتضيات الفطرة الإنسانية السليمة، التي شون يرحون ذلوان يرحون. أدري قانون عندك يقول إذا وجد وارث كافر قريب ومسلم بعيد نعطي للبعيد، أدري قلنا هيك القانون قال هيك، وقال أن الإسلام بعد القسمة لا ينفع، لكن هل هذا يلزم أنه تترك هؤلاء الصبي الصغار بلا معيل له؟ طبقوا القوانين بشكل صحيح. عندنا كما قلنا بالدرس السابق مبادئ عليا حاكمة على القوانين، هذه يجب أن تراعى بتطبيق القوانين حتى لو دل الدليل الصحيح على هذه القوانين، لأن المبادئ تمثل الدستور والدستور حاكم على القوانين، هذه واحدة منها. وهذا شاهد آخر على ما قلناه في النحو الثالث من تدخل ولي الأمر لمراعاة الإنصاف والإحسان في تطبيق القواعد الشرعية. لذا شوف النقطة، لذا عبر الإمام عليه السلام بقوله أرى، ماذا كان جواب الإمام؟ قال أرى، هذه غالبا وين تستعمل؟ لممارسة صلاحياته، ها لو كانت فتوى شرعية لكان يجيب كما يجيب في أمثالها من المسائل، هذا يقول عنا يعيد وهذا يقول عنا يجب وهذا يقول يترك، قال أرى، يعني يصرف بموجب صلاحياته المعطاة له كولي الأمر. لذا عبر الإمام عليه السلام بقوله أرى، أي بصفته ولي الأمر، أي أن قاعدة الكفر مانع عن الميراث، هاي القاعدة اللي نسلم دل الدليل عليها، هذا القانون موجود، أي أن قاعدة الكفر مانع عن الميراث محكومة بقاعدة إن الله يأمر بالعدل والإحسان، خل نفهم هكذا، محكومة تلك القاعدة في الدستور مثبتة للمبادئ عليا، وهذه مثبتة في القانون والتشريعات، تلك القواعد حاكمة على هذه، محكومة بقاعدة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأمثالها، وقد صرح صاحب الوسائل في كلامه الآنف بأن إجراء القاعدة هنا مناف للعادل. قلنا نجعل جواهر. هذا الآن انتهت، كأنه خلصنا الخطوة الأولى وهي حضرنا الشاهد، حضرنا الدليل. إلى الآن أجنبية عن كلام، نحن في أولاد الأولاد نتعدل، فلا بد علينا خطوة ثانية. وبناء على هذه النتيجة أي الوجوب في مورد الرواية، فإن الخطوة الثانية التي نتقدمها لإكمال الاستدلال تعميم الحكم لأولاد الأولاد المسلمين الضعاف العاجزين الأيتام المحتاجين. أليس كذلك؟ إذا أولاد مسيحيون صغار، الإمام لم يتركهم وقال أعطوهم من الميراث حتى يبلغوا، فما بال أولاد أولاد المسلمين يمنعون من الميراث؟ والله شنو لأن قاعدة عندنا تقول القريب يمنع البعيد، شو نطبق هكذا القواعد والقوانين بعيدا عن المبادئ العليا؟ هذا في أولاد النصارى هكذا يحكم الإمام، كيف في أولاد أولاد المسلمين يتركون سودا؟ فتجريد عن الخصوصية جزما هنا، بل الأولوية، لا مو تجريد، لا بالأولوية لوضوح أقوائية المناط في المسلمين، لأن أولاد المسلمين أولى من أولاد النصراني بالرعاية والصرف لاحتياجاتهم قطعا. إذن هذا بالتجريد عن الخصوصية. الآن هذا كان يصير مساواة، لا قلنا مو مساواة تجريد عن الخصوصية، لا بالأولوية هنا لأولاد المسلمين. هل التجريد عن الخصوصية بدعا من القول أنا ابتدعتها؟ لا، الأصحاب جردوا عن الخصوصية، صح جردوا مو بهذه السعة، المهم أنهم افتهموا تجري. فأرد أجيب عن الإشكال هذا أن التجريد عن الخصوصية شن؟ وقد بنى على التجريد عن الخصوصية في الجملة أكثر الأصحاب بنحو أو بآخر، أي أنهم اختلفوا فيها سعة وضيقا. فاكتفى الشيخ في النهاية بتعميم الحكم إلى مطلق الكافر، قال لو مات كافر وخلف ورثة، إذن هذا تعميم، لأن الرواية جاءت في نصراني، لماذا عممها إلى الكافر؟ رأى فيها قاعدة. ومتى يكون تجد عن الخصوصية؟ لما ترى فيها مناطا وكونها قاعدة محلة خاصة. شوف هذا أول تجريد، أول توسع، وسعها الشيخ في النهاية لا مطلق الكافر، قال لو مات كافر، المحقق بالشرائع لا التزم النص، قال لو مات نصراني، لأن هو ما معتني بهاي القضية. هذا أول تجريد عن الخصوصية. وذهب عدد من أعلام القدماء إلى اضطراد الحكم في كل قرابة مسلم للكافر، قال ما تختص بابن أخ وابن أخت كما في الرواية، لا كل كافر يترك ورثة مسلمين. هذا هم تعدي عن النص، هذا هم اضطراد وتجريد على الخصوصية. لو كانت الرواية على خلاف القواعد لاقتصرنا على مورد النص، هذا اضطراد آخر. قال العلامة في المختلف: وابن زهرة عمم الحكم إذا كان للكافر أولاد صغار وقرابة مسلم، ما خصها كما في النص بابن أخ وابن أخت، قال أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم. وبه قال أبو الصلاح، مو بس بن زهرة، هذا في الغنية وفي الكافي للفقه. وأشار إلى ذلك الشهيد الثاني كما رأينا قبل قليل، سمعنا من شهيدين قال وأفرط كذا آخرون وإلى آخر. إن قلت بس لها، إن قلتها حتى نصل إن شاء الله إلى نتيجة البحث. إن قلت الاستدلال بالرواية على ما نحن فيه قياس مع الفارق، لأن الأولاد في الرواية يرثون أولاد مباشرون فيقدمون على ابن الأخ وابن الأخت فهم ورثة لولا المانع قضية الكفر. فهذا الصرف عليهم رعاية لحقهم في الميراث، أما أولاد الأولاد فإنهم لا يرثون لوجود الولد للصلب. يعني هؤلاء إنما منحوا هذا الصرف عليهم هذا الحق لأنهم أولاد يرثون، مقتضي التوريث بهم موجود، أولاد فأقرب من ابن الأخ وابن الأخت لولا المانع. أما تطبق على مسألتنا أولاد الأولاد، فأولاد الأولاد لا يرثون مع وجود ولد المباشر، مقتضي ما موجود لكم. قلت عدم استحقاقهم للميراث أول الكلام، وهذا أول الكلام، وهذا خلافنا أن أولاد الأولاد لا يستحقون من الميراث، وهو محل النزاع، هذا هو محل النزاع، هل يرثون؟ كيف جزمت بأنهم لا يرثون أولاد الأولاد؟ ولو تنزلنا فإنهم يرثون لولا الحاجب، ذاك لولا المانع وهذا لولا الحاجب، فهم كمورد الرواية ورثة تقديريون، مثل ما ذولاك في الرواية منع الكفر من ميراثهم، هنا منع وجود الأولاد المباشرين من ميراثهم، ما الفرق؟ فهم كمورد الرواية ورثة تقديريون. مضافا إلى اشتراك الورثة في المسألتين في مناط المسؤولية عن الإنفاق عليهم من مال مورثهم، خاف تقول أن سبب الاستحقاق في الرواية لأن ذول أولاد وأبوهم كان مسؤول عن الإنفاق عليهم، فلما مات لازم نستمر بالنفقة عليهم، فهنا هم أولاد الأولاد جدهم مسؤول عن الإنفاق عليهم، لما يكون أبوهم ميت وولاية الجد كولاية الأب، فمن هالناحية أهم مشتركين، لأن للجد ولاية على أحفادهم كولاية الأب، وربما قدمت عليه بناء على أن المناط في وجوب الصرف هي ولاية المورث ومسؤوليته عن الإنفاق. إذا افترضنا هذا تقول أنه قياس مع الفارق، لأن في الرواية الأب هو مسؤول، فذول الأولاد لما تركهم لازم نستمر بالصرف، وجيد هنا هم أولاد الأولاد جدهم مسؤول عن الإنفاق عليهم والصرف. بالتأكيد نأمل منكم مثل هذه المطالب تراجعونها، يعني أنه موجودة مسجلة أكيد لديكم أو على الموقع، أكيد مطالب أنا أعترف بأنه نضخ كثير من المطالب في الدرس الواحد، لكي نستثمر أكبر مقدار للوقت، ولكن بالتأكيد يحتاج إلى مراجعة وإلى تدقيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.